وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل بما نعلم. أما بعد أيها الإخوة، فما زال الحديث عن الآيات التي تناولت أخبار المنافقين وصفاتهم وأحوالهم، من قول الله عز وجل: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أنا هذه الآية ذكرت من أحوال المنافقين أن قلوبهم مريضة، وأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، وأنهم يتعمدون الإفساد في الأرض، وفي الوقت نفسه يدعون الصلاح، وأنهم يتظاهرون بمظهر العلم والفقه والدراية وسبر أهواء الأمور، وفي الوقت نفسه هم أجهل الجهلاء وأسفه السفهاء وأحمق الحمقى، حيث ظنوا أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، وفي حقيقة الأمر ما يخدعون إلا أنفسهم. وقد نفى الله عنهم في هذه الآيات الشعور، ونفى عنهم العلم، ووصفهم بالسفه والضلال. وهنا أيها الإخوة، علم يقينا أن النفاق للأمراض القلوب. الأمراض كما أن للبدن أمراضا تعتريه، فكذلك للقلوب أمراض، وأمراض القلوب تتمثل في النفاق والرياء والكبر والحسد والشح والحقد والبغضاء وما إلى ذلك مما حذر منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلمنا عن النفاق فلا بد أن نتطرق بحديث مفصل إلى الرياء، من أجل أن يلاحظ كل منا أحواله ويتفقد أعماله، ومن أجل أن يشد منافذ الشيطان إلى قلبه، لأن الشيطان جروبا وكهوفا يتسلل منها إلى قلب ابن آدم. ولذلك نجد أئمة عظاما وعلماء كبارا، من أمثال الإمام أبي عبد الله بن قيم الجوزية، يكتب كتابا في مجلدين يسميه إغاثة الأهفام من مصائب الشيطان، كله من أوله إلى آخره عن حال الشيطان مع ابن آدم. ونجد إماما عظيما كأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله يكتب كتابا يسميه تلبيس إبليس، تلبيس إبليس، يذكر كيف يلبس إبليس على العباد، وكيف يلبس على الجهاد، وكيف يلبس على العلماء، وكيف يلبس على الجهال، كيف يلبس على النساء، وكيف يلبس على الأغنياء وعلى الفقراء وعلى المتصوفة وعلى سائر أصناف المسلمين. يذكر أن الإبليس مدخلا لكل واحد من هؤلاء، وخلاصة ما ذكروه لأن إبليس ينظر في حال الإنسان، فإذا وجده ذا همة ونشاط، إنسان عنده همة وعزيمة وانبعاث إلى العمل، إبليس يحفزه ويؤده حتى يخرج به من حدود المستحب إلى المكروه وإلى المبالغة وإلى الإسراف. ولو وجد في الإنسان كسلا وفتورا وارتخاء فما زال يسبقه ويهون عليه الأمر حتى يحمله على ترك الواجبات أو على فعل المحرمات. ومن أعظم السبل التي يدخل بها إبليس إلى قلب ابن آدم ويفسد عمله ويفسد أجره بها سبيل الرياء. الرياء مشتق من الرؤية، ومعناه أن يعمل العبد العمل لا يريد به وجه الله من أجل أن يراه الناس، رياء مأخوذ من الرؤية. وهذا الذي أبدى القرآن وأعاد في ذمه وفي ذم المستصفين به، وذكر ربنا أنه حال من أحوال المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل قطوان، الصفوان أو الصفاء الحجر الأملس ليس فيه تعاريف، حجر أملس نائم، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل غيث شديد منهمر غزير. هل تنبت هذه الصفاء؟ ماذا يصنع الغيث بالتراب؟ تركه صلدا لمعه ليس إلا. فكذلك الإنسان المرائي يبذل العمل ويتعب النفس ويجهد الجسد، ثم بعد ذلك ليس له من الأجر شيء، يعمل بالمجان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث في الصحيحين، لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه، هذه أربعة من غايات الدنيا، يقاتل حمية أي لقومه عصبية، ويقاتل شجاعة اندفاعا وتهورا، ويقاتل للمغنم من أجل أن ينال شيئا أو رتبة أو يحصل منفعة دنيوية، ويقاتل ليرى مكانه من أجل أن يتحدث عنه الناس. أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا جواب الحكيم، أسلوب الحكيم. ما قال له من قاتل للمغنم ليس في سبيل الله، ومن قاتل للذكر بين الناس ليس في سبيل الله، ومن قاتل ليرى مقاله ليس في سبيل الله، ومن قاتل حمية عصبية ليس في سبيل الله، وإنما اكتفى بكلام المختصر. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا مفهوم الكلام من قاتل لغير هذه الغاية فهو في سبيل الشيطان. مثل ما جاء الرجل يسأل يا رسول الله ماذا يلبس المحرم، ماذا يلبس المحرم؟ ما قال له المحرم يلبس كذا وكذا 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 كذا، لأن هذه لا تنحصر، وإنما اكتفى بأن يبين له ما لا يلبسه المحرم. قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة، بين له ما يجتنبه المحرم حال إحرامه. وهذا أسلوب الحكيم. في حديث آخر يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمام بيته لعله تعرض له حاجة أو يكون أمر يبعثنا فيه فكثرت الموت. فهذا حريصون على الأجر، وكلهم يرى شرفا وفضلا أن يبيت في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنا نتناجى يوما، هؤلاء الحرس الواقفون على الباب كانوا يتناجون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ما هذه النجوى؟ فقالوا: تبنا إلى الله، أي رسول الله، يتوبون إلى الله، لأنهم ربما سبب له إبعادا أو إرهاقا. تبنا إلى الله، أي رسول الله، كنا نتذاكر أمر المسيح الدجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسيح عندي بأخوف عليكم من الشرك الخفي، ما المسيح عندي بأخوف عليكم من الشرك الخفي. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن يصلي الرجل، أن يقوم الرجل فيصلي لمكان الرجل، أن يقوم الرجل فيصلي، لأنه يعلم أن فلانا ينظر إليه ويتأمل حاله، أن يقوم الرجل فيصلي لمكان الرجل. وفي الحديث الآخر حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر والشهوة الخفية. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: أما إنهم لا يعبدون حجرا ولا وثنا ولا بشرا، ولكن يعملون العمل لا يريدون به وجه الله. قيل: فما الشهوة الخفية يا رسول الله؟ قال: أن يصبح الرجل صائما فتعرض له شهوة فيترك صيامه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث سمى الرياء شركا أصغر، وفي بعض الأحاديث سماه شركا خفيا، ودماء القوم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يريد وجه الناس فهو مغائب، أو من راء بصلاته فقد أشرك، ومن راء بقيامه فقد أشرك، ومن راء بصدقته فقد أشرك. فقال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: يا رسول الله، يعني يسأل سؤالا منطقيا، يا رسول الله، ألا يعمد ربنا إلى ما كان له فيخلقه ويترك ما سوى ذلك؟ يعني مثلا أنا صليت، جئت إلى المسجد لوجه الله، ولكن في الوقت نفسه أريد أن يثني علي الناس خيرا، أي ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، يشوف الإخلاص هنا مثلا نصف أو الربع أو ثلاثة أرباع يشيله، والربع الثاني له أو النصف الثاني يتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا خير شريك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره فهو للذي أشرك به. يعني الآن لا كما يكون في شركة فإنهم يتقاسمون، ولكن الله عز وجل خير شريك، لو أنك أشركت معه أحدا آخر فهو يترك نصيبه لذاك الآخر أيا كان. وجاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال له: الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، والرجل يصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، والرجل يتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، والرجل يحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد. قال له عبادة: ليس له من الأجر شيء، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذه مجموع الأحاديث. وقبل ذلك في القرآن: من كان يرجو راحوا حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الذي يريد بعمل الدنيا الله عز وجل يعطيه الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك في قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله الزاهد العابد الثقة قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون على السنة. لا بد من هذين الشرطين. واحد يعمل عمله على السنة ولكن ليس لله باطل. واحد يعمل عمل لله ليس على السنة باطل. وهذا ما مضى ضرب الأمثلة عليه مرارا. هنا أيها الإخوة حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من راى الله به ومن سمعه سمع الله به. إذا عرفنا هذا علماؤنا رحمهم الله كتبوا في الرياء كتابة مفصلة. الإمام أبو طالب المكي في قوت القلوب، الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، الإمام ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج الحاصلين، وهو غير ابن قدامة صاحب المغني وروضة الناظر وغير ذلك، وكذلك الإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم فصلوا في الرياء تفصيلا وبينوه تبيانا. فماذا قالوا؟ قالوا وهنا أيها الإخوة حديث عمدة، حديث عمدة رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وفي رواية قارئ ومنطق وشهيد. هؤلاء الثلاثة أول ثلاثة نفر تسعر بهم النار. أما القارئ أو العالم فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل بنعمه، يعرفه نعمة: ألم أقرئك القرآن؟ ألم أعلمك العلم؟ فأقول بلى يا رب. فماذا عملت شيئا؟ يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته الناس. فيقول الله عز وجل كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم ليقال قارئ وغفير خذوه إلى النار. من أجل أن يطير ذكره في الآفاق. ويؤتى بالمنطق إنسان كان جوادا كريما باذلا لأمواله في وجوه الخير يعرفه الله عز وجل نعمه: ألم أوسع عليك؟ ألم أعطيك المال؟ بلى يا رب ماذا عملت؟ يقول يا رب ما تركت من كبير يقرب إليك إلا أنفقت فيه. فيقول الله عز وجل كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقتيل خذوه من النار. ثم يؤتى بالشهيد قتل في معركة بين المسلمين والكفار لتكون كلمة الله هي العليا. يعرف الله عز وجل نعمه: ماذا عملت بها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. يقول الله عز وجل كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء ليقال شجاع وقد قيل خذوه إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بصفة مختمة فيها الحسنات. فيقول الله عز وجل للملائكة اقبلوا هذا واطرحوا هذا، اقبلوا هذا واطرحوا هذا. تقول الملائكة يا ربنا وعزتك ما علمنا إلا خيرا لكل حسنات. فيقول الله عز وجل إنه ما أراد بهذا وجهي ولا أقبل اليوم إلا ما كان خالصا لوجهي. لأن الملائكة لا تطلع على النيات، ولا تعرف ما في القلوب، ولكن الله عز وجل يعلم خاطنة الأعين وما تخفى الصدور. يقول الإمام سهل بن عبد الله السري، ها نعم نعم، حين يقال أيها الإخوة هذا الحديث عمدة في الباب أو هذه الآية عمدة، طبعا الآيات إذا قيل هذه الآية عمدة بمعنى أن وجه الدلالة فيها ظاهر قوي، أما إذا قيل هذا حديث عمدة معنى أنه أصح ما روي في الباب ووجه دلالته كذلك ظاهرة، يعني من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة. فلو قلنا مثلا ما العمدة في الوضوء، نقول آية المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مع أنه هناك آية أخرى في الطهارة هي آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، لكن لأن آية المائدة فيها تفصيل فيها تفصيل وإيضاح. نعم لعله سبق الى ذهنك ان العمدة هو قيس البلد. نعم لا العمدة يعني الامر القوي الظاهر، ولعل هذه يعني مأخوذة من تلك. فيقول الامام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله الرياء على ثلاثة مراتب، الرياء على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يدخل الإنسان في العمل وهو لا يريد وجه الله أصلا، يعني جاء إلى المسجد لأنه يعلم هو من عادته أن لا يأتي، علم أن في المسجد فلانا ممن يرجو نفعه أو يحب مدحه، جاء لا يريد وجه الله اصلا فهذا منافق. ده كلام ما معه اصلا ان يبتدئ العمل في الاساس وهو لا يريد وجه الله. طيب المرتبه الثانيه ان يدخل في العمل وهو يريد وجه الله والناس، يعني عنده اثنين مع بعض، يريد وجه الله ويريد ثناء الناس ومدحهم ونفعهم وبرهم، فهذا فساد فيه، يعني لا نقول فيه انه منافق، ولكن يقولون ان تاب عليه ان يعيد جميع ما عمل. نعم. واما الثالث فهو ان يدخل في العمل وهو يريد وجه الله، لا يريد وجه احد سواه، فإذا اطلع عليه الناس سرا، إذا اطلع عليه الناس سرا، مثلا صلى لله قام بالليل يتهجد، فإذا جاء واحد ونظر إليه واطلع يشعر في نفسه بانشراح وسبوع، أو أنه قام ما علم بصيامه إلا الله، فإذا كان وقت الإفطار نظر إليه بعض الناس ففرح بأن الناس علموا بأنه صائم. فالإمام سهل بن عبد الله السري رحمه الله قال وهذا أيضا مراء لا أجر له. أظن ما في واحد منا طلع دليل، نسأل الله العافية. لكن الحقيقة يا أخواننا الوجه الثالث فيه تفصيل، الوجه الثالث فيه تفصيل، يعني دخلت في العمل لوجه الله فاطلع الناس فسررت. العلماء قالوا الامر فيه تفصيل، ان كان سروره لتحصل له المنزله في قلوب الناس والمكانه ويقولون هذا رجل صالح، هذا رجل تقي عابد، هذا رجل زاهد، فهو مرائي بلا شك. اما ان كان سروره اولا ليقتدي الناس به فليس بمرائي،
إن كان سروره فرحا بنعمة الله عز وجل، بأن الله عز وجل أظهر الجميل وستر القبيح، كما أنه تهجد أو كان عنده أيضا معاصي وسيئات، فالله عز وجل بنعمته ورحمته أظهر الجميل وستر القبيح، فيتفاءل بأن الله سيفعل به ذلك في الآخرة، فهو أيضا مأجور وسروره لا شيء فيه. ولذلك يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينادي على عبده المؤمن يوم القيامة فيدني عليه أو فيرخي عليه سترة ثم يقرره بذنوبه: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ بلى يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ بلى يا رب. حتى يرى أنه قد هلك، يقول الله له: فإني سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا اليوم أغفرها لك. فلو أن الإنسان فرح باطلاع الناس على صالح عمله، وأن الله ستر القبيح عنهم، وتفاءل بأن الله سيفعل به ذلك في القيامة، فهو كذلك مأجور. والله عز وجل يعني ما عاب على ذلك. سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن جبريل قد نزل علي وقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. فقال أبي: وكمالي يا رسول الله؟ يعني ذكرني بالاسم. قال: بلى. فبكى أبي رضي الله عنه. فقال له بعض الناس: أفرحت أبا المنذر؟ أنت فرحان؟ قال: وما لي لا أفرح، وقد قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فهذه ثلاثة مراتب في أي شيء يكون الرياء. قال العلماء: الرياء يكون في البدن، ويكون في العمل، ويكون في القول، ويكون في الجي والهيئة، ويكون في الأصحاب والزوار. هذه خمسة: يكون في البدن، ويكون في العمل، ويكون في القول، ويكون في الجي والهيئة، ويكون في الأصحاب والزوار. كيف ذلك؟ يكون في البدن إن كان يحاول أن يظهر على بدنه أنه عامل بطاعة الله. كيف ذلك؟ قال الأئمة رحمه الله: أن يظهر الذبول. الذبول تلقاه كده يعني كما يقولون كاتب حيله دائما، يعني ايه عامل فيها؟ نعم، يعني أن يظهر الذبول والاضطرار ونحول البدن وجبول الشفتين بين الريب ناشف وإغارة العينين وتشعيف الرأس، يعني حتى يظهر بأنه لا وقت لديه من أجل أن يرجل شعره وينظم حاله، مشغول بالعبادة مستغرق فيها تماما. ثم بعد ذلك إذا مشى يمشي هيلا ويطأطئ رأسه، هذا كله رياء، كله رياء. نعم، الإمام سيدنا عمر رضي الله عنه رأى شابا يمشي على هذه الهيئة، يعني مطأطئا رأسه ويمشي الهوينة بالرائعة كده، فقال: ما له؟ قالوا: متنكس. قال: ما متنكس؟ قالوا: عابد. يعني سلام عمر رضي الله عنه ما أقنعه، فأخرج درته وأعطاه ما قسم الله له من الضربات، وقال: ارفع رأسك لا تموت علينا ديننا أماتك الله، إن الخشوع في القلوب لا في الرؤوس ولا في الرقاب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل هناك من هو أخشع منه أو أجهد منه؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب علا صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كأنه منذر جيش يقول للناس العدو صبحكم العدو مساكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر من طبق، كان نازل من مكان يعني عالي، وكان ذريع المشية. وإلا بعض الناس يفكر خطأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أن الواحد ماشي براء، ليس المقصود أن الإنسان يمشي بطيء، وإنما المقصود ألا يتكبر الإنسان في مشيته. ممكن يكون ماشي بطيء ولكنه يتبختر وينظر في عطفيه ومعجب بحاله، فما يكون متى على الأرض هونا، وإنما هو متكبر. وكذلك بعض الناس يفسر خطأ قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم، وقلنا أن السيما هي هذه الرجال سيد بعض الناس أول ما يبدأ الصلاة أول ما يهديه الله يعتني بحك رأسه حكم يعني حتى تظهر هذه العلامة بسرعة ويظهر للناس أنه كثير السجود. قال العلماء رب إنسان بين عينيه مثل ركبة العنب، ركبة الغنماء كذلنا، وهو أبعد الناس من الله. أبدا أخوان رمضان، فهذا رياء في الإيه؟ في البدن. طيب نسأل الله أن يسلمنا منه. النوع الثاني رياء في العمل، رياء في العمل هذا كثير، رياء في العمل كثير جدا. أن الإنسان يتصدق من أجل أن يراه الناس، وتتحدث عنه الصحف لأنه محسن كبير، رجل البر والإحسان، الرجل الكذا وكذا، وتدبد فيه مقالات وتنشد قصائد وأشعار ليس له من الأجر شيء. كذلك إنسان يصوم لا لله، وإنما يصوم من أجل أن يري الناس أنه صائم، ويسر باطلاع الناس عليه. أو إنسان يصلي لا لله، أو يصلي فإذا اطلع الناس عليه حسن الصلاة وجودها، جاب كده يعني للمفروض. ويقول العلماء المراد يفضحه الله في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. يعني قالوا سأل طاهر بن الحسين، طاهر عالم، سأل المروزي قال له أبا عبد الله منذ كم دخلت العراق؟ لذلك كم سنة في العراق؟ قال منذ 20 سنة وأنا صائم منذ 30 سنة. قال لو سألناك سؤالا فأجبت عن اثنين. يقول ذلك في الصيام يعني يسأل أنت وقالك كم سنة في العراق؟ قال 20 سنة وأنا صائم لي 30 سنة. طيب أنا مالك؟ ماذا أملك لك؟ أعرابي يصلي في المسجد وأناس بجواره يقولون ما أحسن صلاته وإن صلاته طيبة، فسمع ثناءهم فسلم ثم زاد ركعتين، فقالوا ما أحسن صلاته، زاد ثاني ركعتين، في الأخير لما تعب التفت إليهم وقال وأنا مع ذلك صائم. إذن لا صلاته لله ولا صيامه لله، نسأل الله العافية. هذا رياء بالعمل. وقل مثل ذلك يعني في أن يتعلم الإنسان أو يعلم لغير وجه الله، نسأل الله السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، ومن تعلم علما ليماري به السفهاء أي يجادل به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فقد حرم الله عليه الجنة. يعني بعض الناس نسأل الله لنا ولكم السلام، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يطهر أعمالنا من الرياء، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب، وأن يطهر أعيننا من الخيانة، وأن يجعل أعمالنا خالصة ليده الكريم. بعض الناس يتعلم ما يتعلم لوجه الله، لأن طلب العلم فريضة، ولأن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإنما يتعلم من أجل أن يفهم الناس. إن يلقى واحد يتكلم يقول له كلامك ده غلط، أو أنت جبت الكلام ده من وين، أو نحو ذلك مما نراه في دنيا الناس اليوم. فهذا دليل على أنه ما أراد بهذا العلم وجه الله، تعلمه ليمالي به السفهاء أو يجادل به العلماء. وهذه من قديم، هذه من قديم، ليست علة خارقة. حين يأتي عبد الرحمن بملزم يقول لعلي: يا علي اتق الله فإنك ميت، أليس هذا رياء؟ ماذا تقصد اتق الله فإنك ميت؟ من أنت حتى تأمر عليا بتقوى الله وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد، وشهد له بالجنة، والأحاديث الواردة في فضله كثيرة كثيرة. وحين يأتي آخر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اتق الله وأعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا يريد هذه الكلمة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ خفت وخسرت إن لم أعدل. يعني المراد بعمله، نسأل الله السلامة، إبراهيم ابن أدهم رحمه الله، ذلك الرجل الزاهد الذي قال: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا عليه بالسيوف. يعني الملوك الذين يملكون القصور ويملكون الدنيا، لو يعلم ما فيه إبراهيم ابن أدهم وأمثاله من الزهاد ما هم فيه من اللذة والراحة والطمأنينة والرضا بقرب الله عز وجل لجالدوهم عليه بالسيوف. هذا الرجل يقول: أول طريقي إلى معرفة الله عن طريق راهب، رجل منعزل في صومعة. قلت له، كان رجل نصراني، قلت له: منذ كم أنت في هذه الصومعة؟ قال: منذ 70 سنة. قلت: فما قيمتك قبلك؟ قال: أمك في كل ليلة. قلت: سبحان الله، وكيف تتحمل هذا الجهل؟ قال: يا بني انظر إلى هؤلاء الذين بحبائك، يعني حولك، يأتون في كل سنة مرة فيزينون صومعتي ويطوفون حولها تعظيما لي، فأنا أتحمل ذل السنة كلها وتعبها من أجل عز تلك الساعة. فكلما تعبت نفسي تذكرت تلك الساعة فنشدت. يتحمل. ثم قال له: أزيدك. أعطاه، قال له: انزل تحت الصومعة. فوضع 20 قمطة ثم دلاها إليه في رقوة، يعني غلق في حاجة له ودلاها إلى إبراهيم ناسا. قال: فأمسكت بها، فاجتمع علي الرهبان والعوام، قالوا: ما أعطاك سيدنا، نحن أولى بهذا منك، نساومك، ساوم، اطلب ما شئت. فعرضوا عليه 20 دينارا، 20 دينار ذهب، يعني الحمقة بدينار. قال: فأعطيته. ثم أتيت الراهب فقال: أخطأت، لو طلبت منه 20 ألفا لأعطيته، يا بني هذا عز من لا يعبده، فكيف عز من يعبده؟ كان الراهب معترف بأنه لا، يعني عارف نفسه بأنه يفعل ذلك رياء وسمعة. هذا عز من لا يعبده، فكيف عز من يعبده؟ يا بني اطلب بعبادتك ربك، ولا تطلب بالعبادة أحدا سواه. لذلك قال بعض السلف: لأن أطلب الدنيا بمزمار في الليل، مزمار أغني في الحفلات، أحب إلي من أن أطلب الدنيا بالدين، العراقي بالدين. القسم الثالث أيها الإخوة: الرياء بالقول. الرياء بالقول يكون ساكتا، فإذا رأى الناس أظهر التمتمة أن لسانه مشتغل بذكر الله عز وجل، ثم يفطر من الاستشهاد وليس بغير محله من أجل أن يري الناس أنه يعني حافظ واعي نابع وأنه مستضيء للآيات والأحاديث، يجريها على لسانه رياء وسمعة، ثم بعد ذلك إذا سمع هذه موجودة والله نسأل الله السلامة، إذا سمع آيات من القرآن يظهر بعض الأشياء التي يعني توهم الخشوع، يعني مثلا بعض الناس إذا سمع آية من القرآن يعني وبعض الناس هذه يعني بلغ من الخشوع، قال لكم بالله سمعت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع آية ف يعني أخرج هذه الزفرة، ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا تليت عليهم آيات الله خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. والله بن مسعود يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ، فقلت وأقرأ وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه صدرا من سورة النساء حتى إذا بلغت فقلت إذا جئنا من كل أمة من شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قال حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان، ما لطم ولا يعني أظهر شيئا، يعني لو أن عبد الله بن مسعود ما رفع رأسه لما أحس ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالليل وصدره يعني يغلي كالمرجل، يسمعون لصدره صلى الله عليه وسلم أصوات ما كان بسلمه. فإن بعض الناس كما يذكرون يعني الإمام ابن الجوزي يقول كان لي جار يعني يصلي بالليل ويكثر من البكاء، ف يعني استيقظت يوما على صوت شهيقه وبكائه، فقلت انظر هذا الذي ما الذي ابكاه حتى اذهب نومي وكدر ليلتي، قال فتسمعت فاذا هو يقرا ويسالونك عن المحيض قل هو اذى ويبكي وينكر. طيب هذه الايه نسال الله السلامه، هذه الايه ما فيها يعني ايه محكمه، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. طيب خلاص الله عز وجل يخبر بأن دم المحيط فيه من السموم والأمراض والآفات ما يجعل المسلم حريا بأن يجتنب المرأة في تلك الفترة، لو أنه بكى مثلا شوقا من الجنة أو خوفا من النار أو بكى، يعني هذه الآية كل يرددها ويبكي وينكم دليلا على ستة عام، يعني فهذه يعني الرياء القوي يدخل في كثير الأعمال. وأضرب لكم مثلا آخر ولا تؤاخذوني، قال تكلمنا قليلا في أمر المصلحة، وقلنا بأن المصلحة يعني ما قلت أنا وإنما نقلا عن العلماء الجهاد ذكروا بأن المصلحة لو تعملت بذكر الله عز وجل استعان بها على العبد فلا حرج فيه، ولكن بعض الناس يستعملها رياء وسمعة، تجده يتكلم معك وهو يعلم بها، أتراه يسبح، ما جعل الله لرجل من قلبين كيف يتكلم وفي الوقت نفسه يسبح، وربما الله تراه يضحك ملء صدقيه حتى تظهر لهاته، يعني ما يفتح تبسما وإنما يفتح وفي الوقت نفسه يعلم لحبات المصلحة، وربما تراه أمام الدكان وهو مستتر غاص ظالم وضرب يعني. هذا أيضا رياء مقبحة وليست مصلحة، فهذا رياء للقول. ثم النوع الرابع الرياء بالزي والهيئة، بالزي والهيئة لعله قد مضى شيء في الجدل ما ذكرته من تسعية الرأس ونبول الشفتين وإغارة العينين وكذلك الزي والهيئة، أن يكمر ثيابه لا اقتداء بالسنة ولا عملا بها، وإنما مراعاة للناس، يعني تشمير الثياب للسنة. ما يستطيع أحد أن يفعل في ذلك. رسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، يعني أثرا وكبرا وبطرا. وذكر صلى الله عليه وسلم بأن إزار المؤمن إلى نفسه ساقيه. فلو فعل ذلك عملا بالسنة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله فهو مأجور، ولكن بعض الناس يفعل ذلك رياء وسمعة من أجل الإشارة إليه، من أجل أن يشتهر بين الناس. فيدخل في الحديث الآخر: من لبس ثوب سفرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة وطبقه على رؤوس الأولين والآخرين. ومثله كذلك من يتعمد لبس المرقع، لبس المرقع أو يتعمد لبس ثياب على غير عادة الناس، يعني عهد عنا أهل السودان بأننا نلبس الملابس البيضاء، فقد يلبس بعضنا ثيابا يعني في لون الحائط كمية هذا، لكن تجد بعض الناس